أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النسبية الذاتية والنسبية التطورية. النسبية الذاتية هي التي تقول أن كل إنسان بذاته من ذاته المعارف عندما تأتي إلى ذاته تتحول بطريقة ما لا يمكن أن تطابق الواقع الخارجي. ليش؟ يعني اعتمدت مثلا على بحوث اللي تتحدث عن وظائف الأعضاء، أعضاء الإنسان اللي يسموها الفيزيولوجية. هاي الفيزيولوجية شوف تتحدث عن علم وظائف الإنسان. فالأعصاب، المخ إنما يتلقى المعارف عن الخارج، فالمعارف اللي تجي عن طريق الخارج وتجي للذهن إنما شو تكون؟ إنما تكون عبارة عن رموز. تكون رموز في الذهن. هسا احنا إذا أجينا سوينا إجراء اختبار، أجينا للمختبر، وضعنا ذهن الإنسان في ذهن الإنسان أو دماغه، جعلنا أجهزة ربطناها في كمبيوتر، فشو نشوف؟ نشوف بأنه لما الإنسان مثلا يدرك فتشي نحس أكو صارت إشارة،
انتقالات، يعني
انتقالات وإشارات. فالمعرفة عبارة عن هاي الإشارات العصبية اللي يصير، ويصير نوع من الرموز. وين يصير؟ في المخ. فإذن المعرفة هل هي عبارة عن صور مطابقة للواقع؟ لا، وإنما رموز. هاي الرموز هي نفسها الواقع لو شيء آخر، شيء آخر. فإذن المعرفة تتجلى في ذهن الإنسان، المعرفة تتجلى في ذهن وفق النشاط المادي المخي، وفق نشاط مخه. هذا هو. إذا كان كذلك، إذن الإدراك اللي هو عبارة عن هذا النشاط، واللي هو عبارة عن هذه الرموز اللي يصير في المخ، بعد لا يمكن أن تكون هذه الأمور الحاصلة عندها قدرة على الكشف عن من؟ عن الواقع. لا يمكن أن تكون لها القدرة على من؟ على الكشف الواقع. النتيجة راح نقع بمن؟ نقع بالنسبية الذاتية. نسبية ذاتية. ليش نسبية ذاتية؟ لأن كل ذات من ذوات الإنسان له قدرة خاصة، يعني مادية خاصة، على الكشف عن الخارج بمقدار أن الخارج يتمثل في ذهن الإنسان على شكل رموز. فإذن لا نستطيع أن نقول هذه الرموز هي عين الواقع الخارجي. فإذن الإدراك لا يمكن أن يطابق الواقع قطعا. الواقع شيء آخر غير هذه الرموز المتمثلة في أذهاننا. قال: النسبية الذاتية تؤكد النسبية الذاتية على الطابع النسبي في جميع الحقائق. إذن بعد كل الحقائق من تجي للذهن ما تجي بما هي صور نفسه، صور موجودة نفسه، وتعلل ذلك بالأثر الذي يتركه عقل كل فرد في اكتسابه لتلك الحقائق. يعني المعلومات اللي يكتسبها وتبقى وين هذا الأثر؟ في ذهن الإنسان. إذن هذا الأثر الموجود في ذهن الإنسان عبارة عن رموز. فليست الحقيقة إلا الأمر الذي تقتضيه ظروف الإدراك وشرائطه. زين، أنت عندك ظروف خاصة للإدراك مالتك، صارت الرموز مالتك مختلفة عن الرموز اللي يصير عندي. فإذا الرموز كل يعني واقعة وكل نشاط رموزه يختلف عن النشاط الآخر وفق الظروف. ولما كانت هذه الظروف والشرائط مختلفة تبعا لاختلاف الأفراد والحالات، كانت الحقيقة في كل مجال مختلفة بالنسبة نسبية. يعني كما أنه الآن مثلا أنت ذا جالس هنا وتنظر إلى نقطة معينة أو إلى شخص معين راح يتمثل على أنه كبير لأنه قريب عليه، بينما الشخص البعيد راح يتمثل في ذهنه رمز صغير، فيكون الرمز مو متساوي لأن الشروط تأثر. قال: ولما كانت هذه الظروف والشرائط مختلفة تبعا لاختلاف الأفراد والحالات، كانت الحقيقة في مجال، في كل مجال حقيقة بالنسبة لذلك المجال، وليست الحقيقة هي مطابقة الفكرة للواقع لتكون مطابقة موضوعية لتكون مثلا هسه انا اقول هذا كرسي، انت تقول هذا كرسي، فلان يقول هذا كرسي، يعني هذا الكرسي اكو الى حقيقه موضوعيه وتمثلت هذه الحقيقه الموضوعيه في اذهاننا، يعني بحيث الصوره كانت مطابقه للواقع في اذهاننا. هذا اللي احنا نقوله بالمعرفه. هؤلاء ما يقولون بهالطريقه، وانما يقولون بانه هذا الكرسي انت مارست هالنشاط المعرفي فتمثل في ذهنك برمز معين، مو شرط يتمثل بنفسي بذهني بنفس الرمز المعين. فاذا اكو نسبي، هذا بالنسبه الى الكرسي، اما بالنسبه لي قد اشوف شيء اخر. قال وتستند هذه النسبيه الى نتائج الفيزيولوجيا اللي هي علم وظائف الاعضاء، اللي يقول القائل ان الاحساس لا يعدو ان يكون رمزا، وان الذي يحدد كيفيته ونوعيته ليس هو الواقع الموضوع الخارجي بل طبيعة الجهاز العصبي. فالإحساس مجرد رمز، هذا الإحساس يعني الصورة الحسية اللي تجي في الذهن، وليس صورة، ذلك لأن الصورة يتطلب منها بعض الشبه بالشيء الخارجي الذي يتمثله، وأما الرمز فلا يلزم أن يكون له أي شبه بالشيء الخارجي. الآن إحنا من نجي نشوف الصورة تجي للعين، تنتقل إلى منطقة بالأخير شو يسمونها؟ المشيمة، مو المشيمة، شبكية يعني. المهم أكو أعضاء العين تنتقل من مكان إلى مكان، فهذه عبارة عن رموز. بعدين من خلال هذا العين تروح إشارات المن للمخ، هاي إذا نظرنا لها تجريبيا فهي ليست إلا رموز وإشارات، ليست نفس الصورة الواقعية الخارجية. قال والواقع المشيمة الجارة على العين ها؟ لا لا مشيمة مو يملع، أكو إلها تسمية مشهورة أنا ناسيها. زين قال والواقع
الحقيقية
إيه ممكن. زين والواقع أن السبب الأصيل لظهور النسبية الذاتية هو التفسير المادي للإدراك. لما نفسر الإدراك المعرفة على أساس أنها مادية، هاي نوصل هالنتائج يعني. وهاي المسألة ما خلصت عند، يعني هذا الكلام كلام مال الستينات، لا زال لليوم يحاولون يكتشفون الإدراك شنو، هاي المعرفة عند الإنسان شنو. فأكو أجهزة كثيرة يعني حاولوا أن يعني يفحصون كل التفاعلات اللي يصير بالدماغ بالجسم، الإشارات اللي يعطي إشارات وإعازات ما لها علاقة بالواقع، ما لها علاقة بالصورة اللي إحنا نذكر. قد مثلا يكتشفون أنه حالة حب، حالة يعني حالة الحب يصير إلى تأثر مختلف عن حالة الحزن، قد يقدرون يكتشفون يعني اختلاف. لكن هل هذا الشيء اللي هو الأثر اللي حصل عند الإنسان ودماغه هو شيء اسمه حب؟ أبدا. هذه ليش؟ لأن هذه الأشياء إنما هي عبارة عن يوجد هناك بعد آخر تتمثل عند في كل هاي القضية المعرفية، يوجد هناك بعد مجرد كل هذه الأشياء المعرفية. أصلا التصورات هي تصورات مجردة، مو كل يعني ما يصير نقصر كل البحث عليه من على ما هو موجود بالدماغ. إذا صرنا هكذا فإذا ما قدرنا نفسر الإنسان، ما قدرنا نفسر حقيقة هذا الكائن، راح يصير لغز ولا زال لغز يعني. لهذا بعضهم يقول بأنه إحنا لا زال عندنا أمرين هنا يمثلن لغز البشري، الأول عقل البشري، عقل البشري، والثاني الفلك. زين قال والواقع قلنا بسبب تفسيرهم للإدراك واعتباره نتيجة عملية مادية يتفاعل فيها الجهاز العصبي المدرك مع الشيء الموضوعي كالهضم الذي تحققه عملية تفاعل خاص، كما أنه أنت عندك معدة وهضم خاص، كذلك عندك إدراك خاص. فإذا أنت عندك تفاعلاتك الخاصة، عندك رؤيتك الخاصة تختلف عن رؤيتي، فإذا راح نقع بالنسبية. قال فكما أن الغذاء لا يهضم إلا بإجراء عدة تصرفات وتطويرات عليه، فكذلك الشيء الذي ندركه لا يتاح لنا إدراكه إلا بالتصرف فيه والتفاعل معه. وسوف يأتي الحديث عن تفسير المادة للإدراك الذي ارتكزت عليه النسبية الذاتية، هناك يعتمد على بابلوف وغيره، نجي إن شاء الله نبينه بعدين. قال ونشير إلى نقطتي، هنا نشير إلى نقطتي الخلاف بين النسبية الذاتية ونسبية كانت. يقول نسبية كانت أن النسبية الذاتية تخضع، أولاً هذه تخضع جميع الحقائق إلى النسبية سواء كانت رياضية أو غير رياضية، بينما كان عمانوئيل كانت ماذا كان يقول؟ كان يقول بأنه المعارف الرياضية معارف حقيقية ومطلقة وما بها أي شك، بينما هنا باعتبار أن المعرفة كلها عبارة عن رموز، فإذا ماكو أدي حقيقة ثابتة حقيقة مطلقة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الحقيقة النسبية في رأي النسبيين الذاتيين تختلف لدى الأفراد، وليس من الضرورة أن يشترك جميع الناس في الحقائق في حقائق معينة، بينما كانت ليش؟ طبعا ليش تختلف؟ لأن كل واحد له نشاطه الخاص وله كل واحد له ظروفه الخاصة، فإذا الرموز مالته تختلف بحسب ظروفه الخاصة. لكن عمانوئيل كانت ايش قال؟ قال بأنه الذهن البشري هو ذهن واحد، والقوالب الذهنية هي قوالب واحدة، والطبيعة الخارجية هي طبيعة واحدة، لكن إحنا كبشر علاقتنا مع الطبيعة كطبيعة مو علاقة مباشرة، لأن الشيء اللي ندركه في أذهاننا الشيء كما يبدو لنا ليس كما هو في الواقع، لكن تعامل مع البشرية معاملة واحدة. يقول فلا يمكن الحكم بأن ما يدركه فرد هو نفس اللي حكمه الفرد الآخر بالنسبة لل النسبية الذاتية، ما دام من الممكن اختلافهما في شرائط الظروف يعني وسائل الإدراك. وأما كانت فالقوالب الصورية، الصورية يعني القوالب اللي موجودة في أذهان البشر، هي قوالب فطرية عند الجميع تشترك فيها العقول جميعا، ولهذا تكون الحقائق النسبية مشتركة بين الجميع. طبعا كانت شنو دريبي أنه هاي القوالب موجودة عند الجميع؟ شلون عرف؟
عملية
كأنه عملية تجربة وكذا، تجربة ما نقدر تجيب إن الواقع كما هو. شلون عرف إن الناس عندها قوالب؟ هذا أحد الإشكالات.
الأفكار من الناس مختلفة.
لأنه أن الناس عندهم قوالب حقيقة موضوعية ولا لا؟ حقيقة موضوعية خارجية ولا لا؟ أن الناس أنت في ذهنك عندك قالب، أنت في ذهنك عندك قالب، أنت في ذهنك عندك قالب. أنا شو مدريني بأنه أنتم عندكم قالب؟ أنا عندي قالب، إيه صحيح، أنا بالنسبة لي عندي قالب، بس أنتم شو مدريني عندكم قالب؟
شخص
الرياضيات مو عقلية ولي؟ إيه عندي، أنا في ذهني رياضياتي مطلقة، أنا رياضياتي مطلقة، شو مدريني أنه أنتم رياضياتكم مطلقة؟ غير أنا اطلعت على واقعكم. زين إذا أنا عندي قاعدة تقول أن الشيء بالواقع ليس كما يبدو لي، أنت جاي تحكي رياضيات صحيح بس أنت بالواقع غيرك ما تبدو لي، عقلك عكو عقل يشوف، أنا آثار العقل مالتك موجود، لكن أنت كما أراه أنا ليس كما هو في الواقع، شو مدريني أنه أنت موجود؟ شو مدريني انه انت عاقل؟ شو مدريني؟ فلهذا النسبية الذاتية كانت منسجمة مع نفسها اكثر مما يعني من كانت. كانت عليه هذه الملاحظات. ثانيا انت عندما تقول هناك واقع موضوعي طبيعة ويوجد ذهن عاقل، شو مدرينا انه اكو ذهن عاقل وان الطبيعة ما تأتي بكاملها إلى الذهن؟ شو مدرينا؟ هذا لازم واحد واقف على صفحة وجاي يقارن بين ذهن الاثنين، يقول هاي طبيعة وهذا شنو؟ ذهن. وهاي الطبيعة ما أجت بكاملها وين؟ في الذهن، لأن الذهن بهاي الأشياء. هاي أنت لازم يعني خارج عن ذني الأمرين الاثنينات هنا وتعتبرهم واقع موضوعي وجاي تكتشف وتقارن كما هو الشيء في أي مقارنة تريد تقارنها. أما إذا كنت أنت طرف بالمقارنة، أنت كنت طرف بالمقارنة،
هكذا أنت تكون داخل في الدين.
شلون تصير؟ شلون تصير؟ شو مدريك أنت؟ شو مدريك أكو واقع موضوعي وهذا الواقع الموضوعي ما أجى بتمامه في ذهنك؟ شو مدريك ما أجى بتمامه في ذهنك؟ هاي كل الأشياء عليها ملاحظات بالنسبة لمن الفلسفة كانت. النسبية التطورية، النسبية التطورية وهي النسبية التي طرحها الماديون. طبعا الماديون الديالكتيكيون، ديالكتيك يعني هو نوع من التناقض، يعني هو منطق جدلي. منطق جدلي شنو؟ هكذا يقولون بعض، يقولون يصير تناقض بين الشيء وبين ضده فيولد شيء جديد. لأن ذني من يصير صراع بيناتهم يولد شيء جديد، هذا الشيء الجديد هم يصير صراع بينه وبين من وبين ضده ويولد شيء جديد، وهكذا. هذا المنطق تفسر على الواقع الطبيعي، على الطبيعة تفسره مثلا، حاولوا يفسروه على كل شيء، حاولوا يفسروه مثلا على شلون صار، شلون صار صارت الحياة. قال صارت تفاعلات مادية، بعدين صارت قفزة تولدت خلية، بعدين صارت تفاعلات في الخلية تولدت طفرة، صار مثلا كائن أكبر أهم، آخر شيء صار طفرة صار إنسان، وهكذا يصير صراع بالطبيعة ويصير طفرة، صراع بين من بين الشيء وبين ضده. هذا وين؟ بالطبيعة، بالكائنات الحية، بالطبيعة. أصل الطبيعة أيضا تكونت سماوات نفس الطريقة. بالذهن الإنساني هم أيضا يصير صراع بين هذا الشيء اللي يجي من برا وبين الذهن، يصير تفاعل فيولد صورة، والصورة إنما هي نتاج تفاعل بين من؟ بين الخارج وبين الذهن. فإذا كل شيء في حال صراع. نظرتهم للمجتمعات، المجتمعات قالوا هي المجتمعات شنو عبارة؟ مثلا المجتمع القديم مجتمع كان بالبداية متساوي، بس بعدين صارت ناس عندها إمكانية صارت تزرع أو صارت الصيد، وصارت من صارت الصيد صارت أكو مجتمع أسياد ومجتمع وناس عبيد، فصار الصراع بين العبيد وبين الأسياد، فولد شنو؟ ولد إقطاعي، مجتمع الإقطاعي. والمجتمع الإقطاعي صار ناس ملاك يملكون وناس شنو؟ فلاحين. ثم صار صراع بين الفلاحين والإقطاعيين فتولد حالة جديدة، وهاي الحالة الجديدة تصير بثورة أو تصير يعني بثورة عادة. وحاولوا يفسرون ثورة العشرين، قال هاي ثورة العشرين بين بريطانيا وبين الناس، قال هاي ثورة مرجعها لا ثورة إقطاعيين وملاك وفلاحين وفلاحين. شو لها فلاحين؟ غزو داخل خارج بريطانيا انطبوا هنا وفتوى من المرجع وشيوخ العشائر وصارت ثورة. هاي جابها على الحركة التفكير الماركسي. المهم فهكذا فيصير يجي المجتمع الرأسمالي، والمجتمع الرأسمالي هم أيضا يصير صراع بينه وبين من؟ وبين الـ يعني العمال. فبعدين شو يصير؟ يصير مجتمع اشتراكي، وبعدين يصير مجتمع شيوعي. إذا صار المجتمع الشيوعي عند ذلك يسكتون، المنطق هذا مالهم العقل يوقف، يقولون تبقى الشيوعية الحاكمة والسعيدة إلى الأبد، يبطلون عن هذا المنطق مالهم، مع أنه منطقهم المفروض منطق مستمر ما يقف عند نقطة معينة. فهذه فكرتهم. قال الذين حاولوا إبعاد فلسفتهم عن الشك، وهكذا ادعوا الواقعية هم، فرفضوا الشك ورفضوا السفسطة، فرفضوا المثالية والنسبية الذاتية، وكان رصيدهم هو التجربة. شنو دليلهم؟ قالوا التجربة لتفنيد المثالية والحركة، وأيضا الحركة لرفض النسبية الذاتية. هسه نجي نبين قال التجربة والمثالية. كيف رفضوا المثالية؟ قالوا رفضوا المثالية من خلال التجربة. قال ذهب القائلون بالمادية ديالكتيكية إلى أن مسألة معرفة ما إذا كان بإمكان الفكر أن ينتهي إلى حقيقة موضوعية لو لا. كيف نقدر نكتشف ذلك؟ قالوا نقدر نكتشف أنها مسألة عملية. شو هاي عبارة من؟ عبارة كارل ماركس. قال إنها مسألة عملية، ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يقيم الدليل في مجال الممارسة والتجربة على حقيقة فكره. مسألة عملية يعني الرجوع إلى عمل الإنسان، مو الرجوع إلى الأدلة الذهنية. إحنا مو نريد هنا عقل نظري وعقل عملي، لا، أنه لازم الإنسان ينتبه إلى أعماله. فمن ينتبه إلى المجال العمل مالته فراح يعرف أنه أكو واقع. يقول أنجلز اللي هو المساعد الأكبر الماركس والفلسفة الماركسية، يقول إن قوة، إن أقوى تفنيد لهذا الوهم الفلسفي، منو الوهم الفلسفي؟ المثالي. ولكل وهم فلسفي آخر هو العمل والتجربة، يعني تباوع على عملك تنتبه لنفسك والصناعة، شوفوا أنت تسوي لك شركة تصنع لو لا بوجه خاص. فإذا استطعنا أن نبرهن على صحة فهمنا لظاهرة طبيعية ما، بخلقنا هذه الظاهرة وإحداثنا لها بواسطة توفر شروطها نفسها، شلون راح نسوي شركة ونسوي عمل أو نعمل عمل معين؟ قال وفوق ذلك استطعنا استخدامها في تحقيق أغراضنا، ننتفع من عندها ما ننتفع من عندها، كان في ذلك القضاء المبرم على المفهوم، مفهوم الشيء في ذاته العصي على الإدراك الذي أتى به كان. يقول راح نقدر نقضي عليه من على هذا الشغلة اللي جابها كانت. كيف ذلك؟ يقول أنا مثلا هذا الموبايل موجود يمي، ألزم الموبايل، أظل أقلب به وجاي انتفع من عنده، أشوف أسمع أخبار وأشوف الأشياء اللي تنشر. يقول أقوى تفنيد عليه من الكان. زين بربك إذا أنت مثالي وتؤمن بأنه وأنت كانت تؤمن بأن هذا الموبايل بما هو بالواقع غير ما أنت جاي تعمل من عنده وجاي تستفيد من عنده، هاي استفاداتك وكذا، من يقول هي نفسها عين الواقع؟ ما يتمثل لديك من هذه الاستفادات، من يقول بأنها هي عين الواقع؟ كيف ترد عليه بالتجربة؟ هي التجربة أساسا هي عند كانت شيء يتمثل في الذهن شيء مختلف عن الواقع. فلهذا كان ردهم رد يعني كأنه رجل ركون للوجدان، هذا النقاش الوجدان مو نقاش صحيح، مو نقاش علمي. أي خو هذا ركون للوجدان، فليش لا تقول بأنه إحنا الرد علي من هذا الركون الوجدان إنما قائم على أساس المعارف الأولية البديهية اللي إحنا نؤمن بها، مو على أساس التجربة. أما إذا على أساس التجربة هي محل الكلام والنقاش. قال ويلاحظ أن هذا مظهر من مظاهر الخلط بين مفهوم العلوم ومفهوم الفلسفة، ومحاولة دراسة القضايا الفلسفية بالأساليب العلمية، فإن المسألة التي اختلف فيها المثاليون والواقعيون هو شنو هي المسألة؟ ليست من المسائل التي هي مسائل التجربة، وإذ هي تتعلق بوجود واقع محس موضوع. هل يوجد واقع موضوعي للحس التجريبي؟ يعني هل هناك حقيقة موضوعية يمكن للحس والتجربة أن تنال هذه الحقيقة كما هي، بحيث هذا الواقع الموضوعي يتمثل في الذهن كما هو أو لا؟ قال فالمثالي يزعم أن الأشياء لا توجد إلا في الحس والإدراكات التجريبية. فإذن هذه اللي لا يوجد واقع، والواقعي يعتقد بأن لها وجود واقعي، فإن لهذا اللي ندركه بالحس والتجربة له واقع. وما دامت المسألة تضع الحس والتجربة موضع الاختبار، فكيف نجعل الحس والتجربة هو الدليل؟ هؤلاء الشيوعيين جعلوا ماذا؟ جعلوا الحس والتجربة هي الدليل وهي محل النقاش. زين، فلا يمكن أن يبرهن على موضوعية التجربة والحس بمن؟ بالتجربة والحس نفسهما، لأنه دور، بل يجب أن تعالج المسألة معالجة فلسفية خالصة.
شلون
هم
الفلسفة ما مسألة؟
هم شلون عالج بها؟ ها؟ فاحنا نجي ننبههم ونقول لهم بأنه هناك قواعد عقلية، إذا ما تنتبهون لها وكذا فأنتم بعد مشكلتكم. الحل الأساسي أن نجي منين؟ نجي من المعارف الأولية. أما أنه أنت تنطلق من مسألة معتمدة على ذاتها، هذا ماكو انسجام، أنت ما عندك انسجام في طرحك الآن، ما عندك انسجام، وهذا أكبر دليل على أنه هو طرحهم غير صحيح. وإذا درسنا المسألة الفلسفية وجدنا أن الإحساس التجريبي إنما هو لون من ألوان التصور، وقد علمنا في دراستنا للمثالية أن الإحساسات ما دامت مجرد تصورات، هناك ناقشنا أن التصور وحده ما نقدر من دون حكم، لأن الحكم هو اللي يخلينا نكشف عن الواقع، فإنها لا يمكن أن تبرهن على الواقع الموضوعي وتبطل المفهوم المثالي. فبمجرد التصور لا يمكن النقاش في مجرد التصور. مجرد التصور قد يكون تصور صحيح وقد يكون تصور باطل. متى يكون التصور كاشف عن الواقع؟ عند وجود الحكم، عندما تكشف عن هذا الواقع الموضوعي. فيجب الانطلاق من المذهب العقلي لإثبات الواقع الموضوعي للحس والتجربة، فنؤمن بوجود مبادئ تصديقية ضرورية في العقل نثبت بواسطتها موضوعية الأحاسيس والتجارب. ولنأخذ مثالا اللي هو مبدأ العلية، الذي هو من المبادئ، من تلك المبادئ الضرورية، والذي يحكم بأن لكل حادثة سببا خارجيا عنها، وبواسطته نثبت وجود واقع موضوعي للإحساس أو للإحساسات والمشاعر، لأنه بحاجة إلى سبب تنبثق عنه، وهذا السبب هو الواقع الموضوعي. إذا أجينا لهذا مبدأ العلية وقلنا أن مبدأ العلية مبدأ تجريبي مثلا، من يقول بأن هذا المبدأ هو صحيح؟ إذا أجينا للمثالية، المثالية ترفض مبدأ العلية على أساس أنه مبدأ واقعي، فكيف نثبت أن الأحاسيس واقع لها واقع موضوعي؟ لأن هذه الأحاسيس أثرت بي وانعكست عدي. أنت من أثرت عدك وانعكست عدك، يعني أكو علة ومعلول، فإذا أنت مبدأ العلة والمعلول أساسا ما تؤمن بي، كيف تثبت واقعية الحس؟ أما إذا لا قلت بأن مبدأ العلية هو من مبادئ الضرورية الواضحة، بعد من خلالك راح تثبت واقعية الإحساس. أردت أقول شيء نسيت. زين، قال ولا يمكن للديالكتيكية، هذا أحد أقربائي قبل أن تولي مخلص منطق وأقرأ كنت فلسفة، فبعد السقوط يعني شافني لازم كتاب فلسفتنا، قال لي هذا إذا كاتب السيد بالمناقشة الديالكتيكية، قال لي إذا تعرف هاي الديالكتيك شنو جيد، وإذا ما كنت أخذ الكتاب من عندك. فأنا صدفة أنها من هاي الديالكتيك ما موجودة بداية كتاب فلسفتنا، ما شارحها وأنا قارئ بس البداية، لكن قاري كتاب آخر اللي هو كتاب اليوم الموعود مال السيد الشهيد الصدر ثاني، فشارح الديالكتيك، فالحمد لله جاوبته وما طلت الكتاب.
هو يخسر
شلون؟
كل
هو يبقى الشيء جاوبته. لا المهم نتخلص
موضوع ما يخسر
عندي. زين، بس بعدين تندمت قلت له مطهيه. قال أولا لأنها لا تؤمن بمبادئ ضرورية عقلية. زين، الماركسية تقدر تثبت الواقع الموضوعي، أولا لا تستطيع أن تؤمن بهذا الأسلوب، يعني على أساس مبدأ العلمية، لأنها أساسا لا تؤمن بوجود مبدأ عقلي أولي فطري اللي هو مبدأ العلمية، فليس مبدأ العلمية في رأيها إلا مبدأ تجريبيا. ليش؟ لأن الماركسية إنما تمسكت بالمذهب التجريبي الذي يرى بأنه لا يوجد أي قضية صادقة إلا إذا أقامت إلا إذا كانت قد أقيم عليها دليل تجريبي تستدل عليه بالتجربة، فلا يصح أن يعتبر أساساً لصدق الواقع التجريبي، فلا يمكن أن تعتبر أساساً لصدق التجربة والحس وموضوعية التجربة والحس، لا يمكن. فإذا لا يمكنها أن تتمسك بهذا الأمر اللي إحنا تمسكنا به، هذا أولاً. ثانياً أن الديالكتيك يفسر تطورات المادة بالتناقضات المحتوات في داخلها، يعني الطبيعة متطورة، المادة ما تبقى على حال واحد، دائماً متجددة وتصير بها طفرات. لهذا الإنسان صار طفرة من شيء آخر أصلاً ما له علاقة بالإنسان، كائن ميت يصير طفرة يصير كائن حي، طفرة كلها طفرات، ماكو أي قواعد مسبقة، يعني أكو تمهيدات مسبقة. هاي الطفرة حاولوا يأكدوها في بحوث كثيرة، يعني تعصبوا للماركسية إلى درجة أنه صار كثير من العلم يصوروا على وفق الطريقة الماركسية، يعني تزييف. لهذا واحد من علماء يقول إذا كان شخص عالم من علماء في أي حقل معين وكان ماركسيا لا نثق باكتشافاته، لأنه هذا متأثر بالنظرية ويحاول أن يجر البحث على ضوء. طبعا واللي إحنا لازم نشوف الناس المتعصبين للإلحاد، لازم من يجون يطرحون نظرية ويقولون هاي تأيد الإلحاد، لازم نقف موقف يعني متفحص أن هذا فعلا لو مو فعلا، لأنه كثير من هالقبيل يصير هو لأنه عنده رغبة للإلحاد فيحاول. مثلا هذا اللي كتابه من الإلحاد، لا وهم الإلحاد عند وهم الآله، وهم الإله، وهم الإله اللي كاتب في، هو فيلسوف، هو عالم متخصص في مجال النظرية التطورية وعنده نظر أبحاث كثيرة جدا، لكنه ريتشارد دوغينز، لكنه يجر هاي الأبحاث إلى الإلحاد، يستنتج من عندها نتيجة فلسفية، ولهذا قالوا بأنه استنتاج الفلسفي ضحل إلى أبعد حد، لكن تحقيقاته في مجاله قيمة جدا. لكن شوف ربطه، لأنه عنده تعصب ورغبة يعني يسخر كل العلم لاعتقاده. قال فإذا طبيعة متجددة يعني في حال تناقض ومتطورة، فليست الحوادث الطبيعية في تفسيري بحاجة إلى سبب خارجي، ما تحتاج علة ومعلول أساسا، هم لا يؤمنون بوجود علة ومعلول أصلا، لأنه يكفي التناقض الخارجي في حصول هذه الأشياء. مثلا أنت من تجي تلقى ظاهرة، الآن ظاهرة اجتمع مثلا الكرة الأرضية توسع، الكون توسع مثلا، فتقول شنو السبب توسع الكون؟ انفجار الكبير مثلا، يقول لا ما يحتاج أن تقول سبب الكون انفجار كبير، ما يحتاج أن تقول ليش وقعت التفاحة لأن لها سبب، ما يحتاج وفق منطقهم، لأنه كل هذه الظواهر لها سببها الداخلي وهو ديالكتيكي، هذا السبب الداخلي هو اللي يحرك الأشياء. قال وعليه فلا حاجة زين لافتراض سبب خارجي وواقع موضوعي لكل ما يحصل من أذهاننا في من إدراكات، بل حتى هاي الأشياء اللي يصير في عندنا، يصير عندنا نظرتنا للخارج بسبب هذا التفاعلات اللي يصير، من يقول بأن هذه المعرفة اللي حاصلة عندي تحتاج إلى واقع موضوع خارجي هو الذي جعل هذه الصورة موجودة عندي؟ كيف عرفت أن هذه الصورة عندك إلها واقع موضوعي لما أنت تؤمن بوجود علة ومعلول؟ أما إذا أنت آمنت بأن الذهن هو بطبيعته هو يولد، لأن بيتناقض وبحالة جدلية ويمكن أن يولد أشياء جديدة، فشنو الداعي أن تفترض أن لهذه الصورة الحاصلة عندك وجود واقعي؟ من قال ذلك؟
يعني
هو التناقض صار في الذهن وصار تفاعلات في الذهن وظل يولد تصورات. أنت يعني مثالي إلى أبعد حد. قال بل يمكن للمثالية أن تقول إن الظواهر الإدراك والحس هو ما قاله الديالكتيك عن الطبيعة تماما. فكل هذه الحاصلة في ذهن الإنسان من تفاعلات وكذا هي حالة من الديالكتيكية، وتزعم أن هذه الظواهر محكومة في حدوثها وتعاقبها لقانون التناقض الذي يضع رصيد التغير والتطور في المحتوى الداخلي. فهذا ذهنك فيه تناقضات صايرة في داخله وظل يولد أشياء جديدة، فهي ليس أشياء يعني زين، ليس لها واقع موضوعي. وبهذا يتضح أن الديالكتيك لا يحجبنا عن سبب خارجي خارج الطبيعة فحسب، بل يحجبنا أيضا عن هذه الطبيعة بالذات وعن كل شيء خارج حدود الشعور. يعني في الحقيقة وقعتم في المثالية 100%. وفيما يلي بعض الأدلة التي حاول بها الماركسية أو حاولت بها الماركسية الديالكتيكية إثبات الواقع الموضوعي بنحو لا يتفق مع طبيعتها وطابعها الفلسفي. مثلا روجر غارودي يقول أكو بلا أشكال أكو مادة، يقول المادة موجودة مخلوقة، هاي البشرية مخلوقة. يا ليه تنخلقت البشرية؟ البشرية ليه تنخلقت؟ خو متأخرة، بينما المادة موجودة قبل من؟ قبل البشرية. فهذا يدل على أن هكذا يرى، فهذا يدل على أن الفكر مو هو الصنع المادة، لأن المادة موجودة من ملايين السنين، بينما البشرية انولدت بشكل متأخر وشعور البشر انولد بشكل متأخر. فهذا أليس يكون دليلا واضحا على رفض المثالية؟ شلون ترد علي؟ صار بالكم يمن خلاص الدرس؟ هاي خمس دقائق ناخذها إيه. أرد أقول شوف إيش يقول راجح غارودي اللي هو بالأخير صار مسلم وعاف الشيوعي، بس كان شيوعي، كان هكذا يقول الطبيعة موجودة من ملايين السنين، بينما البشر ليه متنولد؟ متأخر. ذن الفكر البشري هو صنع المادة اللي هي موجودة بآلاف السنين؟ لا. فهذا دليل نعتبره لمدة نعتبره دليل.
المادة ما ثبت عليه وجود البشر.
أحسنت. ولو هو ما قاصد هذا المعنى اللي راح أحكي، بس نخال. يعني إحنا شو مدرينا المادة صار لها ملايين السنين؟ غير انت فكرك، غير هي موجوده في فكرك انها ملايين السنين. فاذا انت فكرك ان الماده موجوده ملايين السنين، شو مدرينا انه فعلا هي اكو ماده؟ شو مدرينا انه اكو ماده موجوده قبل البشر؟ اي هو شلون يرد المثاليه؟ هو يريد يرد المثاليه. اي لا هو اللي يريد يرد المثاليه شلون يرد بهالطريقه؟ هاي الطريقه خطا. وكذلك بولتيزر هم أيضا حاول أن يقول يرد بهالطريقة، يقول وعي الإنسان، هذا وعي الإنسان. الآن أنت عايش حياتك لو لا؟ أكو أزمات تمر بأزمات لو لا؟ أزمات اقتصادية، جوع وغيرها وكذا. يقول هاي الأزمات لها واقع ولا ما لها واقع؟ يقول لها واقع غير شعورك. هو كلامنا صحيح، هاي الأشياء لها واقع، لكنه وفق منطقك ما تقدر ترد على اليمين على المثالية، لأن المثالية ترى حتى الأزمات اللي تمر بيها والواقع الاقتصادي وغيرها من الأشياء كلها جزء منين؟ من المثالية. فإذن هذين الردين إنما هما يعني ما مبنيان، يعني ما يمكن مواجهة المثالية بيهن. شلون سنقرأ؟ زين. قال إن الحقائق العلمية القائلة بضرورة التقدم، هذا من اللي يقول روجر غارودي ميخال، إن الحقائق العلمية القائلة بضرورة تقدم نشأة المادة، يقول هاي حقائق علمية. هو إحنا بسم الله الرحمن الرحيم شو مدرينا بأنه هاي حقائق علمية؟ قال نشأة المادة غير العضوية على المادة العضوية. غير العضوية يعني المادة هاي الأرض غيرها، تعتبر دليلا على وجود العالم الموضوعي، لان الماده العضويه ما دامت بشر وغيره ما دامت نتاجا لمرحله متاخره من مراحل نمو الماده، فلا يمكن ان تكون الماده مخلوقه للوعي البشري الذي هو متاخر عن من عن وجود كائنات عضويه حيه ذات جهاز عصبي ممركز. هسه بالنتيجة يعني أكو مخلوقات قبل البشر وأكو أشياء مادية قبل البشر، كل هاي قبل البشر. فإذا ما نقدر، وهي حقائق ثبتها الحقائق العلمية، يقول ما نقدر نقول كل، والوعي متأخر، فما نقول كلها خلقها الوعي. نقول له شلون ثبتها؟ ثبتتها شلون؟ بالتجربة؟ إيه بالتجربة. التجربة إحنا كلامنا على أساس التجربة. من يقول هاي التجربة والحقائق العلمية؟ من يقول حقائق علمية؟ جزء ثاني، جزء واحد مضروب على رأسه وجاي يحكي زين. ويلاحظ أن غارودي قد افترض هنا مقدما أن المثالية تسلم بوجود المادة العضوية، فبنى استدلاله على ذلك. ولكن هذا الافتراض لا مبرر له، لأن المادة بمختلف ألوانها من العضوية وغيرها ليست في المفهوم المثالي إلا صورا ذهنية نخلقها في إدراكنا وتصوراتنا، وعليه فالاستدلال بالمذكور ينطوي على مصادرة. الدليل الثاني، ها هذا ما ذكرت أنا، يرى بأنه التاريخ الطبيعي قد أثبت وجود العالم قبل ظهور الشعور والإدراك. هو كلام لأن هذا التاريخ الطبيعي، من قال بأن هذا التاريخ الطبيعي؟ من قال من أنه له كشف حقيقي؟ من قال لعله من نسج الخيال والمثالي؟ ويرده أن علم التاريخ ما هو إلا لون من ألوان الإدراك، ولعله مثالي. كيف ترد على المثالية بالتاريخ الطبيعي؟ قال الدليل الثالث ما طرحه بولتيزير من أنه ليس هناك من يشك في أن الحياة المادية توجد فيها أزمات وغيرها. فإن هذا الدليل، يلاحظ عليه أن هذا الدليل لا يستند إلى حقائق علمية، وإنما يرتكز على حقائق وجدانية. فإن كل واحد يشعر بوجدانه أنه لا يرغب في الوقوع في كثير من الحوادث. هسه إذا جعلته منبه على الواقع جيد، بس ما تقدر تعتبره دليل علمي. قال فلا بد أن يكون الحوادث واقع موضوع مستقل. ويناقش أن هذا الدليل بأن المفهوم المثالي الذي ترجع فيه الأشياء جميعا إلى مشاعر وإدراكات، لا يزعم أن هذه المشاعر والإدراكات تنبثق من اختيار الناس وإراداتهم. فهو المثالي يرى بأنه كل شيء يريده يتوهمه، لا يرى حتى أشياء مزعجة هم يصير، هم يقول هاي أشياء مزعجة صارت وبشكل مثالي. يعني المثالي ما يتخيل كل شيء يحبه، أكو أشياء مزعجة هم أيضا يراها مثالية ويراها مزعجة. فأنت تقول الأزمات وكذا، هو الأزمات هم أيضا لا تخرج عن تفسير المثالي ولا تتحكم فيها قوانين ومبادئ عامة، بل المثالية والواقعية متفقان أو متفقتان على أن العالم يسير طبقا لقوانين تتحكم فيه، وإنما يختلفان في تفسير هذا العالم وهذه القوانين. هل هي قوانين ذاتية أو هي قوانين شنو؟ موضوعية، يعني خارجية بالموضوع. والنتيجة التي نؤكدها هي أنه لا يمكن إعطاء مفهوم صحيح للفلسفة الواقعية والاعتقاد بواقعية الحس إلا على أساس الاعتقاد بوجود مبادئ، يعني منهج منطقي أرسطي، ليس منهج تجريبي بحت كما ذهب الماركسيون. قال ضرورة عقلية ضرورية مستقلة عن الحس والتجربة. وأما إذا بدأنا بالبحث في مسألة المثالية والواقعية من التجربة والحس، فإننا لا نقع إلا في المثالية، في الدور يعني الذين هما مورد النزاع. فسوف ندور في حلقة مفرغة لا يمكن الخروج منها بنتيجة لصالح الفلسفة الواقعية، التجربة والشيء في ذاته. والحمد لله رب العالمين. سنة الله.